الشمائل النبوية. ضيف اللقاء الدكتور عبد الكريم بن عبد الصدير. إعداد وتقديم فهد بن عبد العزيز السميدي. تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم الشمائل النبوية. نحن في هذا البرنامج تذكيرا للإخوة والأخوات الذين اتصلوا كثيرا يسألون عن المنهج المطروق في هذا البرنامج، نقرأ في كتاب شمائل النبي للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود السامي بالرياض. فأهلا بكم شيخ عبد الكريم.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
في باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث حديث أنس: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. حديث حسن مخرج في جامع المصنف الترمذي، ثم أبي داود والنسائي، ويصل بمجموع طرقه إلى الصحيح لغيره. والقبيعة بفتح القاف ما على رأس مقبض السيف من فضة أو حديد أو غيرهما، هذا الأصل في القبيعة. يعتمد الكف عليها لئلا ينسلق السيف من اليد، فهي مقبض. واقتصر هنا على القبيعة في رواية ابن سعد عن عامر قال: أخرج إلينا علي بن الحسين سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قبيعته من فضة وحلقته من فضة. وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أسفله وحلقته وقبيعته من فضة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي بعد المعاد: كان له عليه الصلاة والسلام تسعة أسياف، مأثور وهو أول سيف ملكه عليه الصلاة والسلام ورثه من أبيه، والعضد وذو الفقار بكسر الفاء وبفتحها، وكان لا يكاد يفارقه، وكانت قائمته وقبيعته وحلقته وذؤابته وبكراته ونعله من فضة. والقلعي ضم القاف وفتحها، فتح اللام قلعي وقلعي، ثم عين مهملة نسبة إلى قلع، فتحتين قول موضع بالبادية، قول البيزوري في شرحه على الشمائل. والبتار والحتف والرسوب والمخلم والقضيب. وكان نعل سيفه عليه الصلاة والسلام من فضة، وما بين ذلك حلق من فضة، وكان سيفه ذو الفقار.
النعل السيف اتفقنا على أنه
كيف
نعل السيف
اللي عندنا إيش في الحديث؟ القبيعة،
القبيعة اللي هي تكون على رأس
رأس المقبض
اللي نعم. يمسك بها اليد،
نعم،
يعني يمسكها بيده،
نعم،
لتأتي ملتوية هكذا،
نعم، لا يمسك،
أي نعم،
لأن لا ينزل.
طيب، والنعل،
النعل إيش؟ يقول هنا: وكان نعل سيفه من فضة، وما بين ذلك حلق فضة، وكان سيفه ذو الفقار تنفله يوم بدر، وهو الذي أري فيها الرؤيا، ودخل يوم فتح مكة وعلى سيفه ذهب وفضة. انتهى كلام القيم. يقول في نهاية كلامه: ودخل يوم الفتح، يعني فتح مكة، وعلى سيفه ذهب وفضة، وهذا من كلام القيم. وقوله دخل يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة خرجه الترمذي أيضا في الشمائل، لكن في إسناده هود بن عبد الله بن سعيد قال عنه ابن القطان مجهول. قال الذهبي في الميزان: لا يكاد يعرف. المقصود أن هذا الحديث ضعيف. يقول بيزوري في شرحه على الشمائل: هذا الحديث ضعيف كما قال ابن القطان، فالمنكر فلا تقوم به الحجة على حل التحلية بالذهب، وبفرض صحته يحمل على أن الذهب كان تمويها لا يحصل منه شيء في الأرض على النار، ولا تحرم استدامته حينئذ عند الشافعية. تمام؟
هو العلاج وهو الملاذ وهو الضمان وهو العصمة. تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بالمعنى ليس بالمعنى الضيق إنما بالمعنى الواسع، يعني ليس بالمعنى الاصطلاح عند الفقهاء السنة بمعنى المستحب ما يقابل الواجب، إنما السنة بمعنى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته صلوات الله وسلامه عليه في فهم الدين وممارسة الدين. نحن بحاجة إلى الرجوع إلى السنة، إلى الطريقة النبوية، وإلى طريقة الخلفاء الراشدين في ممارسة الدين. أنا أعتبرها تمثل القاسم المشترك بين مختلف فئات المسلمين، فيما لو صدقنا في الرغبة في الرجوع إلى قاسم مشترك يجمع الشتات ويوحد التوجهات ويخلصنا من الأزمات التي نحن فيها الآن.
ويومها كان المسلمون يعيشون مع أنفسهم ومع غيرهم يعني بتعامل طيب وبأخلاق فاضلة وبمعاملة حسنة.
نعم، في الحقيقة يعني أنا آسف أنه أحيانا يعني نحن معشر يعني بعض الدعاة أو بعض المتدينين نتشدد في يعني بعض الظواهر السلوكية ويعني الحرص على التدين في المظهر هذا أمر مطلوب، ولكن الأهم منه التدين الصحيح في القلب وفي الباطن وفي السلوك، حسن التعامل مع الآخرين، التواضع، الانفتاح تجاه الآخرين. فعندنا أحيانا يعني في بعض مسائل الفروع التي تقبل الاختلاف في الرأي واختلاف فيها الأئمة المجتهدون من قديم الزمان، يترجح عند الواحد منا أحد الأخوان يريد أن ينزل كل
شيء. في سبائك من ذهب وعثمان بن خليل كان في سيف من مسمار من ذهب، ذكرهما أحمد وقيس.
يفتقد التعامل الإسلامي حتى مع إخوانه ومع طالبة العلم الشرعي، يفتقد التسامح، يفتقد التواضع، يفتقد سعة الأفق. للأسف يعني ننسى كلمة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو من عيون السلف ومن العلم المجتهدين: رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير الخطأ يحتمل الصواب. لسان حال كثير منا رأي وحده هو الصواب وما سواه هو الخطأ والباطل والعياذ بالله. ثم قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: العلم لا يقال فيه كفرت ولكن يقال فيه أخطأت. نحن بحاجة إلى الثقافة الإسلامية الأصيلة وإلى الرجوع إلى منابع العلم الصحيح، وأن تتمثل فينا الأخلاق الإسلامية، ما يظهر فينا التشدد والتضخم في جانب على حساب جوانب نلحظ فيها الضمور وضيق الأفق. فنسأل الله تعالى يعني أن يهدينا سواء السبيل.
كيف نصل إلى الشباب؟ الشباب اليوم ربما يعني الخطورة تتوجه إليهم، حيث يعني أصبحت عقولهم مسرحا للإنترنت للكثير من الذين يحاولون التأثير بها.
نعم، الحقيقة هذا الموضوع يحتاج أولا إلى القدوات التي تتعايش مع الشباب.
أي نعم.
كثير من الأحيان الدعاة أو العلماء يعني هم في واد الشباب في واد آخر. ثانيا إلى البدائل الإسلامية، البدائل الإسلامية نوفرها للشباب، فهذه تكون يعني تبعدهم بإذن الله تعالى عن المجالات التي تأخذ بأيديهم إلى الفساد. بحاجة جيل الدعاة إلى الله تعالى، وأخص بفكر العلماء خاصة العلماء الذين يتأثر بهم الشباب، أن يكونوا مع الشباب، أن يعايشوا الشباب وأن يتعرفوا على همومهم وحاجاتهم ومشاكلهم وأن يعطوا الحلول الإسلامية لهذه المشاكل، بالإضافة إلى تأمين البدائل. في كثير من الأحيان نحن نقتصر على المواعظ، هذه المواعظ يعني بالنسبة للشاب الذي يرنو إلى أن يجد حلا عمليا لحاجاته ومشاكله قد لا تغنيه وتأخذ بيده عن الحرام أو عن الفساد إلى الحلال. فعلى الدعاة وعلى القائمين على المؤسسات الإسلامية والجمعيات الإسلامية أن يفكروا في تأمين البدائل وتوفير البيئات الصالحة التي يعيش فيها الشباب. عندنا في لبنان مثلا الفساد يعني يضرب أطنابه في كل جانب وفي كل زاوية من زوايا المجتمع. نجد صعوبة في التعامل مع الشباب. مثلا نحن في لبنان نقيم في خاصة في الصيف نقيم الأنشطة الترفيهية التي تتميز بمنهج إسلامي تطبيقي تربوي حتى نشتغل
الشباب. نعم.
كذلك المخيمات تترك آثارا طيبة في نفوس الشباب لأنهم يعني يبتعدون عن مجتمع الفاسد ويعيشون في بيئة إيمانية يوجد فيها الاهتمام بالصلاة، الدعاء، ذكر الله تعالى، القضايا الثقافية، معالجة المواضيع التي يعاني منها الشباب برؤى إسلامية. كذلك المنتزهات بحاجة إلى أن نوفر المنتزهات للشباب وللأولاد من أجيالنا. علينا أن نفكر بالإضافة في كثير من الأحيان نقتصر نحن على تنظير. نحن بحاجة إلى الممارسات العملية يعني نجمع مع الموعظة والتنظير والتوجيه نجمع معها التطبيق العملي، وهذا يحتاج من أهل الغيرة ومن أهل اليسار أن يعني يدعموا هذه الأنشطة بالإضافة إلى المتخصصين في مختلف مناشط الحياة أن يحصل التعاون والتمازج بين هؤلاء وهؤلاء حتى
نحن إلى هذه التلاوة للشيخ عثمان صديقي من سورتي الطور والنجم.
أعوذ بالله من